بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف حفظه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع
الله،
من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.
نعم، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا حديث عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، الفقيهة العابدة العالمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. من هنا اسم شرط، وفليطعه جواب الشرط. والحديث هذا سيق في باب حرمة النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني على الوجوب، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، يعني على التحريم، لا يجوز نذر المعصية. والنذر هو إيجاب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، إيجاب الإنسان على نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. والنذر على ثلاثة أقسام: نذر واجب، ونذر النذر على ثلاثة أقسام: نذر محرم، ونذر مكروه، ونذر مباح. ونذر مباح. أما النذر المحرم وهو المقصود بذكر هذا الحديث في هذا المصنف، هو النذر لمعصية الله جل وعلا، وهو على قسمين: نذر شركي كفري، ونذر معصية. أما النذر الشركي فهو أن ينذر للمخلوق سواء كان حيا أو ميتا. قد جرت عادة المشركين النذر لأمواتهم، النذر للميت، بمعنى أن يصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني النذر المعصية، وهو أن ينذر فعل معصية من المعاصي، كأن ينذر إذا حصل الشيء أن يشرب الخمر، أو أن يزني، أو أن يفعل منكرا من المنكرات، وهذا كله من النذر المحرم. لكن كما لاحظتم بأن درجة الحكم تختلف من النذر إلى من نذر إلى آخر، فمن نذر لغير الله كأن ينذر للسيد أو الولي أو النبي مثلا، أو الجماد أو الشجر إن حصل له الشيء الفلاني فيصرف له هذه العبادة، كأن يصلي له أو يصوم له أو يذبح له، في الغالب الذبح والصدقات مثلا، أو ما يسمى بالنذور، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر. والنذر عبادة أمر الله جل وعلا بالوفاء بها، ولذلك من صرفها لغير الله فقد أشرك بالله رب العالمين، أشرك بالله رب العالمين. إذن النذر المحرم على قسمين: شركي ونذر معصية. الشركي هو الكفر الناقل، وأما المعصية فهو محرم لا يجوز الوفاء به، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. النوع الثاني من أنواع النذر هو المكروه، وهو النذر على المشارطة. النذر على المشارطة، كيف ذلك؟ قل إن شفى الله مريضي فإنني سأصوم لله 3 أيام، إن رد الله غائبي فسأذبح ذبيح لله، إن نجحت في الامتحان سأفعل كذا وكذا. هذا النذر الأصل فيه الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. وأيضا فيه التفات للقلب إلى غير الله، فكأنه يشارط الله، فيه مشارطة لله، عفوا، فيه مشارطة لله، شارط الله إن حصل كذا فسأقول أفعل كذا أفعل كذا. والوفاء بهذا النذر واجب، يجب الوفاء بهذا النذر، لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وأيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني يجب عليه الوفاء بهذا النذر. النوع الثالث النذر المباح، وهو النذر على غير المشارطة، النذر على غير المشارطة، كان يقول لله علي أن أصوم 3 أيام من دون أن يشارط، لله علي أن أصلي، لله علي أن أحج، لله علي أن أعتمر، وليس فيه مشارطة، هذا مباح، هذا مباح. هذه أنواع النذر الثلاثة. إذن النذر عبادة من العبادات، من صرفها لغير الله فقد أشرك، من صرفها لغير الله فقد أشرك، ولا يجوز له الوفاء بنذر المعصية. وقد صح في السنن، جاء في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو إسرائيل، فقال ما له؟ قالوا نذر أن يقوم بالشمس، أن يقوم في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم، أمر نذر أن لا يستظل، يقوم تحت الشمس وأن يصمت ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليكمل صومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أجاز نذر الطاعة وهو الصيام، ونهى عن نذر المعصية وهو الوقوف في الشمس وعدم الكلام، فهذا نذر معصية، ما يتكلم مع الناس، هذا نذر معصية. ومن نذر نذر معصية فما حكم الوفاء به؟ محرم ولا يجوز. وماذا عليه؟ كفارة يمين. من نذر نذر معصية فلا يجوز له الوفاء به، وعليه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. وكان العرب قديما ينذرون، وكان النذر عندهم على قسمين، نذر صحيح ونذر باطل. أما النذر الصحيح فكان خالصا لله، وقد ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فقال له أوف بنذرك. ولذلك قالوا بأن النذر لا يشترط فيه الإسلام، وهذا من مستثنيات قاعدة إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، قالوا لأن في النذر غرامة، فيه غرامة مالية في الغالب، فيه غرامة مالية مثل كفارات وغيرها. والنذر الصحيح، النذر الباطل عندهم كانوا ينذرون لآلهتهم، ينذرون لآلهتهم، يقدمون لها القرابين. والنذور مثل ما يصنع كثير من مسلمي هذا الزمان وللأسف الشديد، من تقديم القرابين، تقديم النذور والأموال إلى الأضرحة والقبور يتقربون فيها إلى المقبورين، هذا مثل هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
نعم. خولة هذه بنت حكيم السلمية هي أم شريك رضي الله عنها، زوج عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من نزل منزلا، هنا أهل العلم قالوا منهم من قال بأنه من نزل أي منزل كان، سواء كان آمنا أم غير آمن، وبعض العلماء قالوا لا، من نزل منزلا يغلب على ظنه أنه منزل فيه هوام، فيه أمور تؤذي، وبعضهم قيد ذلك بالسفر، وبعضهم عمم ذلك، قالوا في السفر وفي الحضر. وإجراء الحديث على ظاهره جيد، خاصة وأن فيه استعاذة بالله سبحانه وتعالى، فمن سكن بيتا جديدا أو انتقل إلى بيت جديد أو ذهب إلى البر مثلا، إلى الصحراء، أو سافر مثلا ثم أراد أن يجلس في طريق في مكان، سواء كان في الصحراء أو في مكان محاط مثلا، فلا بأس أن يقول مثل هذا الدعاء، مثل هذا الذكر، يقول من نزل منزلا يقول هذا الذكر. قال: ثم قال: أعوذ. ما معنى أعوذ؟ أعوذ يعني أعتصم بالله جل وعلا. أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله على قسمين: كلماته الكونية وكلماته الشرعية. الكلمات الكونية هي مثل ما ورد في قول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلماته الشرعية وهي القرآن، وهو القرآن هذه كلماته الشرعية جل وعلا وتقدس. التامات يعني التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فإن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهي صفة ثابتة لله في القرآن والسنة، وفي إجماع أهل العلم. قال: أعوذ بكلمات الله التامات، يستعيذ بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا أكبر دليل على، أعظم دليل على أن كلام الله صفة وليس بمخلوق. من شر ما خلق، وهنا المقصود هنا من شر، من العموم، من عموم ما خلق، سواء من شياطين الإنس أو شياطين الجن أو من هوام الأرض، مما على الأرض أو في داخل الأرض. يستعيذ بالله تعالى من شر ما خلق. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وكأن هنا قوله من شرطية، من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله لم يضره شيء، فإذا قال لم يضره شيء. وسياق الحديث هنا ضمن هذه السلسلة من الأحاديث فيه الدعوة إلى الالتجاء إلى الله جل وعلا والتوكل عليه والاعتصام به، وأيضا إلى الرقية بآيات الله، بكلمات الله جل وعلا الكونية والشرعية. الالتجاء بكلمات الله الكونية والرقية بكلماته الشرعية الواردة والمنصوص على أنها رقية. ولذلك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه استعاذة والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به سبحانه وتعالى من شر ما خلق جل وعلا وتقدس. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقيل بأن هذا الحديث أصله أن صحابيا شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن عقربا لدغته، فقال: لو قال كذا وكذا لم يضره شيء. ذكر القرطبي رحمة الله عليه يقول: منذ أن قرأت هذا الحديث وأنا أستعيذ بكلمات الله التامات ولم يضرني شيء أبدا. يقول: منذ أن يعني عرفت ووعيت وأنا متمسك بهذا الذكر، وهذا بالتجربة. يقول: ما نسيته إلا مرة واحدة فلدغتني عقرب. يقول: فتأملت في نفسي فوجدت بأنني لم أقل هذا الذكر. وهذا الحديث كما ذكرت لكم سيقة لأجل بيان أن المسلم يعتصم بالله ولا يجوز له أن يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن سعيد بن أبي الحسن عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال له: ادن مني. فدنا منه ثم قال: ادن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه قال: أنبئك بما سمعت. أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه مسلم.
نعم نعم. هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس حديث أو أثر صحيح ثابت ورد في مسلم وفي غيره، أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله في الصور ويريد فتوى منه، فقال له ابن عباس: أدن مني. فدنا منه فكرر ذلك. وهذا من حسن أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا من حرصه على تعليم الناس، فإن في دنو المستفتي وطالب العلم فيه دعوة إلى تفهيمه أكثر من كونه يخاطبه عن بعد. ولذلك قال له: أدن مني. فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، وهذا أيضا فيه تنبيه له على جعله يستوعب ما سيقول له. وهذا مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فلقد كان يضع يده على كتفي ابن عمر، وكان ربما مس بيده فخذ أحد أصحابه، كما في حديث جبريل أيضا قال: حتى دنا منه فوضع ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وغيرها. وهذا أدب عظيم، أدب عظيم يراد منه تنبيه السائل. قال: فدنا منه حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هنا الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. هذا رجل محترف للتصوير، يعني يصور، وقيل بأن هذه حرفته، يأكل من ورائها، وقيل بأنه يصور هكذا يعني. فسأل ابن عباس عن حكم التصوير، يريد فتوى بهذا، فنبأه بحرمة التصوير، بحرمة التصوير، وأن المصورون في النار، وأنهم يعذبون فيها، ويجعل لهم بكل صورة يصورونها نفسا فيعذبون بها في جهنم. وانظر إلى فقه ابن عباس، حيث إنه نقله إلى الجائز، فقال له: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له سائلة. فدله على المباح ومنعه من المحرم، دله على تصوير الشجر، السماء مثلا، الكعبة، يعني أنا أضرب أمثلة طبعا، الكعبة، الأشجار، الأنهار، كل ما لا نفس له سائلة يجوز تصويره. وهذه المسألة، مسألة التصوير، مسألة لا بد من توضيحها وبيانها. فأولا بالنسبة لتصوير ذوات الظل فالإجماع منعقد على حرمتها، فلا يجوز تصوير ذوات الظل بمعنى التي لها ظل كالتماثيل والأصنام، هذه لا يجوز العمل، لا يجوز صنعها ولا اقتناؤها، هذه يسميها العلماء ما لها ظل. أما ما ليس له ظل فعلى قسمين: القسم الأول الرسم باليد، يعني يرسم بيده الأشياء التي عفوا أما ما ليس له ظل فعلى قسمين: قسم يصور باليد أو يرسم باليد، وقسم يصور بالآلة، وهو أيضا على قسمين: قسم له يعني من ذوات الأرواح، وقسم ليس من ذوات الأرواح. وقد قلنا لكم بأن كل ما ليس من ذوات الأرواح يجوز تصويره سواء له ظل أو ليس له ظل، فيجوز وضع تمثال للشجرة مثلا، يصور شجرة أو مثلا شيء من الأشياء التي هي من الجمادات. أما غير ذات الظل فينظر، فإن كانت برسم اليد فإن هذا أيضا من المحرمات، وعليه يحمل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما هذه الصور التي تلتقطها الكاميرات، ما يسمى بالصور البوتوغرافية، هذه فهذه موضع خلاف عند العلماء المعاصرين، فمنهم من منع واستدل بجميع الأدلة الواردة في منع الصور وتحريمها، ومنهم من أجاز، منهم من أجاز قال بأن هذه الصور ليست هي المقصودة، لأن هذه حبس للظل، فهي كشخص وقف أمام مرآة فأوقفت صورته، وقف أمام مرآة فحبست الصورة. وقالوا بأن الأحاديث لا تعني هذا النوع من أنواع التصاوير، وبعضهم توسط فقال لا يجوز إلا للحاجة، فإذا احتاجوا مثلا إلى هذه الصور مثل استعمالها في البطاقات والجوازات أو مثلا غيرها مما يحتاج إليه أفراد الناس أو يحتاج إليه عموم الناس، فهذا مما يرخص فيه. على العموم مسألة الصور الفوتوغرافية هذه مسألة الخلاف فيها واسع، ولا يجوز يعني مصادرة الحكم فيها بقول مثلا والله لا يجوز مطلقا، لأن المسألة خلافية بين العلماء، والاحتياط أن يجتنب الإنسان الصور، لكن أهم شيء أن يبتعد عن الصور المجمع على تحريمها هي من ذوات الأرواح إذا كانت لها ظل، ذوات الأرواح إذا كانت لها ظل. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، فكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم، رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر مضى وسبق التعريف به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من كان حالفا فلا يحلف بالله. سياق هذا الحديث في هذه الأبواب، أبواب العقيدة، فيه بيان تعظيم الله جل وعلا، وأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، فالقسم لا يكون إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وأما الحلف بغير الله فلا يجوز، لأن الحلف لا يكون إلا بالله، لكون الله سبحانه وتعالى أمر بالحلف به ونهى عن الحلف بغيره، والحلف دليل على تعظيم المحلوف به، الحلف دليل على تعظيم المحلوف به، والحلف يكون كما ذكرت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، كان يقول وبالله وتالله ووالله مثلا، أو بصفة من صفات الله مثلا يقول وعزة الله وحياة الله مثلا، هذه كلها مما يجوز الحلف به، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، لأنه هو الخلاق، فالله تعالى أقسم بالعصر وأقسم بالشمس والقمر وبالليل وبالضحى والعصر وغيرها مما أقسم الله، لكن الخلق لا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله. وقد كان من عادة العرب الحلف بالآباء، لا سيما قريش، كان يقولون وأبي، يقول منهم الرجل يقول وأبي، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر، فمن حلف بغير الله فقد وقع في الشرك الأصغر. وسواء كان الحلف بالآباء أو الحلف بغيرهم، مثل الحلف بالأنبياء، لا يجوز الحلف بالنبي، لا يقول والنبي والرسول مثلا، ولا يجوز الحلف بالصالحين من الأولياء مثلا والسيد فلان مثلا، ولا يجوز الحلف بالآباء والأمهات، ولا يجوز الحلف بالرأس، بل بعض الناس تجاوز الحدود في هذه المسألة حتى أصبحوا يحلفون بالشرف وبالعرض، وهذا كله من المحرمات، هذا كله من المحرمات. ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله، فلا يجوز الحلف بغير الله رب العالمين. نعم، نكتفي بها، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. أولا في تنبيهين في شرح حديث تحريم الصور. التنبيه الأول ما ذكره لي بعض الإخوة في سياق الحديث. سياق الحديث طبعا جاء ذكر هذا الحديث في باب سد ذريعة الشرك. سد ذريعة الشرك لأن أول شرك كان في البشرية كان من الصور والتماثيل. فذكر هذا الحديث من هذا الباب هو سد لذريعة الشرك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك سدا لذريعة الشرك. الأمر الثاني ما ذكرني فيه الأخ أبو عبد الله وهو أنه سبق لساني على قول ما لا نفس له سائلة. طبعا يظهر غلبت علينا مصطلحات الفقهية. لا، هو كل ما يعني ما لا روح فيه، والكلام على تصوير ذوات الأرواح. يحرم تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح. أما تصوير الشجر وما لا نفس له فهذا مما رخص فيه ابن عباس وغيره. نعم.